السرود ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعين عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحياكم الله ونرحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم سرود. سرود اليوم بيكون عليه مجموعة من الأشياء اللي تتميز بها المطبخ الإماراتي. مطبخنا الإماراتي حقيقة من أشهر المطابخ إنجاز للتعبير، الغنية والثرية بالبهارات. يعني البهارات ما في وجبة إماراتية إلا والبهارات شريك أساسي في إعدادها، لأن البهار يعطي النكهة ويعطي الطعم ويعطي يفتح الشهية. والأكل الإماراتي معروف مثل ما ذكرت بالبهارات المتنوعة مثل الهيل والكركم واللوم اليابس والكثير من البهارات المتنوعة اللي دخلت حياتنا وطعامنا من زمان. البهارات يمكن كانت نتاج التبادل الثقافي والتجاري ما بين الإمارات والهند منذ قديم الزمن، وصارت شيء أساسي من حياتنا ومن وجبات في وجباتنا الغذائية. ونحن نظرا للتواجد الجنسيات المتعددة في دولة الإمارات، فكثير من الشعوب والكثير من الجنسيات العربية أو الغير العربية تعلمت منها الشيء. صار البهار عندهم يمكن كان مو موجود في ثقافتهم الغذائية أو في تراثهم، لكن بحكم تواجدهم في دولة الإمارات وتناولهم الوجبات الخاصة بالمطعم الإماراتي أو بالمطبخ الإماراتي تعرفوا على البهارات الإماراتية وصارت أيضا شريك أساسي في وجباتهم الغذائية. إذن اليوم بنتعرف على البهارات، أنواع البهارات، الأعشاب اللي كانت تستخدم كمطببات لبعض الأمراض. حديث عن البهارات يعني يحمل في طياته الحديث عن التجارة وعن التبادل الثقافي، حديث عن انتقال أنواع البهارات المختلفة من بلدان متجاورة وبعيدة إلى بلادنا. أيضا الحديث بيأخذنا عن طريقة تقليدية في إعداد البزار. موضوع البهارات موضوع متعدد ومتشعب. بتكون في صحبتنا اليوم كالعادة الدكتورة مريم شناصي أخصائية السلامة الغذائية والبيئية اللي وتفتح شيتنا على سرودنا بالبهارات. حياك الله يا دكتورة.
الله يحييكم. وطبعا موضوع البهارات نحن ما نقدر نذكر البهارات ونذكر كثير من العلاقات التجارية الكبيرة والضخمة واللي كانت ممتدة حتى لأكثر من، يعني نقدر نقول أكثر من 1000 سنة، والموضوع البهارات ياخذ حيز مهم في علاقاتنا التجارية مع الهند ومع كثير من دول العالم. ومعروف أن البهارات في الأصل تي من الهند والصين، لكن الهند هي المتصدرة. صحيح. وتقريبا أكثر من 85% من البهارات على المستوى العالمي هي من الهند. البهارات الناس ما خذتنا بأنه يعني شوي بنحط شوية بهارات عشان النكهة، عشان اللون، عشان الشكل، عشان الطبختي تطلع أحسن، أزيد فيها شوية هال، أزيد فيها يعني جرفة يعني عرق المسمار أحط الأشياء هذه عشان بس الطبخة تطلع أفضل وأشهى. لكن اللي درسوا البهارات وتركيبة البهارات لقوا لا، إن هاي الأشياء لها فوائد كبيرة ولها أشياء يعني طبية وصحية لجسم الإنسان. نعم. قبل ما نتكلم عن الأشياء الطبية نتكلم عن الأشياء الثقافية من البهارات. نحن تعلمنا أشياء كثيرة أو أخذنا البهارات ونوعنا في أطباقنا وشكلنا البزار مثلاً، وشكلنا أشياء بطريقتنا وبنكهتنا وما يتناسب ويانا في المطبخ الإماراتي. واستوى عنا الكوزين الإماراتي، وفي ناس يقولون أصلاً ما في شيء اسمه المطبخ الإماراتي لأن معظم أكلنا مستورد أو معظم أكلنا أصلاً إحنا ماخذين ثقافات الآخرين. في الأصل إحنا عنا مجموعة من الوجبات قد تكون محدودة، مثل المكبوس بأنواعه، ممكن يكون مثل الهريس، العصيدة، اليريش، الأشياء هذه كلها هي من المطبخ الإماراتي المتعارف عليه. في أشياء انضافت وألحقت سوت مثل ملحق بالمطبخ الإماراتي مثل البرياني وأكلات ثانية، لكن ما يمنع أن احنا أكيد لنا ثقافتنا الخاصة في الطبخ والطهي. البهارات معظمنا حتى الناس ساعات يسألون شو يعني بزار وش يعني الشيء اللي مبزر. والبزار في معظم الأوقات نحن نبزر يعني معظمها يكون في السمك معظم الأوقات، والصالون تحتاج بزار، والمجبوس يحتاج بزار مختلف، وفي البزار الخاص باللحم وبزار السمك والدياي، كلها نكهات مختلفة تفننت المرأة الإماراتية في أنها هي تنوع في النكهات، وعلمنا الآخرين عن هاي الأنواع من البهارات بالرغم أن احنا مو بالدولة المنتجة للبهارات.
صحيح.
ولاحظت أن كثير من الغير حتى عرب يعني العرب تعلموا منه يوم تصير لهم إجازة الصيف يقولون احنا جايبين ويانا البهارات الإماراتية أو البهارات اللي احنا تعودنا،
وحتى ممكن يطلبونها منك مثلا إذا حت في دولة ما يقولك مثلا
هاتي لي هدية بس البهارات هذه، فهم يحبون ويعشقون هاي البهارات لأنها تعطي حتى وجباتهم هم يضيفوا لها نوع من أنواع البهارات الإماراتية، لو بيسوي محشي بس بيسويه بالنكهة الإماراتية. فإذا نحن حين صار في تبادل ثقافي في إعداد الطعام والمائدة الإماراتية صارت موجودة وتفرض نفسها، وهم بعد طوروا على هاي الأطباق.
أنت بعد دكتورة خبرتينا عن قصة اللوم اليابس اللي حصلتي في أحد الدول.
بالنسبة للدول الأوروبية لاحظت أن الجيل هذا يحب أن يوم يزور الإمارات يأخذ من البهارات اللي موجودة. سمعة دولة الإمارات من ناحية الرقابة الصحية ورقابة جودة المنتج الغذائي، الرقابة على معظم المطاعم، وحتى المطاعم صارت الحين فيها درجات، يعني في مطاعم 5 نجوم وفي أقل، وهاي الإجراءات الصحية شجعت الناس على أنهم يتناولون الطعام الإماراتي، وكثير من الأجانب أو الغير عرب الأوروبيين مثلا أو الأمريكان يطلبون المطبخ الإماراتي، يبغون الأكلات الإماراتية. الأكلات الإماراتية شهية لأن فيها بهارات موضوعة بطريقة شهية، يعني ما نكثر
بس نحن ولا نحط البهارات. دكتورة يمكن قلة الوعي اللي عندنا بفائدة البهارات نحن بس نحطها لنكهة عشان يعطي نكهة.
طريقة الطبخ ترى هي تحكم بعد، احنا نتكلم بعدين ايش كان نطبخ العيش بطريقة نخليه يكون لذيذ جدا، يعني ويكون فيه تكون فيه كل الفوائد مالت البهارات. برجع بكمل ان الاوروبيين تعلموا هاي الاشياء، واكتشفت ان في ثقافتهم القديمة انهم طوروا بعض المشروبات الصحية من البهارات اللي عندنا، منها عرق المسمار ومنها اللوم اليابس، وانا استغربت لاني شفت اللوم اليابس موجود عندهم وهذا في ثقافتهم القديمه مو بالثقافه الحديثه، معناها التبادل الثقافي وجودهم الى اخره ممكن يكون، يعني انا اتوقع اي شيء يوصلهم كركم جرفه يعني الفلفل الهال كل هذا انا توقعته، لكن اللوم اليابس معروف لمنطقة الخليج العربي، احنا اللي عندنا اللوم اليابس، فبالتأكيد هم خذوا اللوم اليابس من منطقتنا، يعني هذا ممكن كل شيء أقبله إلا اللوم اليابس هذا
تستغربين
يعني أنه هو موجود عندهم من ضمن المشروبات اللي يعدونها المشروبات الصحية.
يعني هم يعني أنا التعليق هني أن الغرب أو الأوروبيين استفادوا من البهارات واللوم اليابس كدواء، نحن ما وصلنا للمرحلة أن نستخدمهم كأدوية.
لا احنا وصلنا لكن أهملنا، بس احنا أهملنا، يعني الأوليين كانوا يعرفون أنهم يسوون البيرة يحطون فيها كركم، وإذا بعض أمراض الروماتيزم يحطون عرق المسمار، وعرق المسمار مفيد جدا وكانوا يبونه من الهند وجزء كبير منه زيت طيار، ممكن بس هاي المسافة من يوم ما يشترون لين ما يبونه، وكانوا يعني بداية الطيران بيننا وبين الهند كانت يمكن نص الغرش تفضي، وإذا تعرضت الدب اللي يبونه للحرارة ممكن أنها تنفجر يعني
يعني تحت الضغط
لأنه هو زيت طيار وحساس وبسرعة لأي درجات حرارة، لكن تأثيره على العلاجات وتأثيره على الالتهابات وأمراض جلدية وأمراض أكثر شيء في التهابات المفاصل له تأثير فعال، ويعرفون إيش قاعد يعالجون به، وكانوا يسوون شيء من ويا التمر وطريقتهم الخاصة ما أعرف تفاصيلها، لكن طريقتهم الخاصة كانوا يعالجون كثير من المشاكل. نحن حين أهملنا يعني ما تابعنا هاي الأشياء. نرجع مرة ثانية نقول إن البهارات هي مواد نظيفة للطعام بكميات تكون قليلة جدا عشان تعطي نكهة وتعطي لون شرات الزعفران.
الزعفران
والكركم اللي يعطون اللون، وأحيانا هاي تكون أما بذور أو ثمرة أو اللحاء مثل الجرفة، أو تكون جذور مثل الكركم لأنه يطلع تحت الأرض، أو يكون شرات لو قلنا الخضرة مثل الثوم، هاي بعد تعتبر يعني ممكن نضيفها لقائمة البهارات حسب ما كل واحد يشوف يعني وين بيحطها. لكن هي كلها في مجملها هي مجموعة من البهارات اللي تعطي نكهات، لكن فيها جوانب طبية وفيها جوانب تجميلية.
الزعفران اللي نحن نستخدمه لأنه يعطي لون، طلع أن استخدامه يمكن استخدامه كمواد عطرية مع الأغذية في حالات فقر الدم، كما أنه يحافظ على حيوية الخلايا الجسمية وشبابها.
فدائما اللي يستعملون أو يشربون ماء الزعفران يكون عندهم نظارة أكثر، لكن الجانب الآخر أنه يكون مدر للبول
بعد.
يعني في جوانب ثانية أنه هو مدر للبول.
يوم نحطه الشاي
هذا احنا تكلمنا عن الشاي ان احنا شوي نقلل من المشروبات المنبهات ونكثر من المشروبات المفيده للصحه.
الحليب ويا الحليب
يعني الشاي ما يحطون فيه وايد زعفران، لكن عاده ويا الحليب يحطون الزعفران واحيانا شويه مسمار اللي هو القرنفل واشياء ثانيه، احيانا بالجرفه ينوعون يعظمون الفائده من هاي المنتجات.
تمام. هني بعد الفلفل الأسود، يعني الفلفل الأسود المطحون لا يقل أهمية عن الخل والشطة اللي هو الفلفل في تنظيمه لحركة الأمعاء، وذلك بسبب المواد الفعالة الموجودة بالفلفل واللي تساعد على زيادة حركة الأمعاء وتحسين عملية هضم المواد الغذائية، بالإضافة لاحتوائه على بعض الأنواع من الأملاح والمعادن المفيدة لجسم الإنسان. ويعد الفلفل الأبيض نوع آخر من أنواع الفلفل اللي يساعد تناوله مع المواد الغذائية في الوقاية من ألام الظهر، ويعالج يساعد في علاج الرشح ونزلات الصدرية.
احنا لو تكلمنا عن الكركم وقارناه مع كثير من المشروبات، في صالون يسوونه صالونة الكركم فترات من هي حين اختفت تقريبا هاي الطبخات او الاكلات اللي كانت تقدم يسوون اكله بالكركم، هم تعلموها من الهنود اللي هالبحر اللي كانوا يسيرون البحر وايد تعلموها منهم وطوروها، هي وطوروا الفكره لما فهموا الفايده منها الكركم. والعلم الحديث يثبت هذا الشيء ان في فوائد لتثبيط او لقتل او لمنع، يعني على حسب الدرجه عشان في احنا نستخدم المصطلح المناسب، التقليل من نشاط الفيروسات اللي تكون في الكبد.
حتى بعد يفيد الكركم في حاله وجود الارتفاع الكوليسترول الضار، يعني انا اذكر سيدة الدكتوره قالت لي ان تحطين خاشوقه كركم مثلا تاكلينها ويا الروب تأكلين أنه يفيد في يعني تخفيض الكوليسترول الضار من الجسم.
صحيح، لكن لو عرفنا أن هاي الصالونة صالونة طبخة صغيرة نسويها بالكركم أو إضافة الكركم لوجباتنا تنشط الكبد وايد وتحمي الكبد من الفيروسات، والفيروسات الكبد اللي معروفة اللي لو أخذنا مثل 1 سنتي من يعني مركز مسحوق الكركم وركزناه سوينا منه صالونة أو 4 سنتي على حسب
الكمية، يعني مايو كركم
شوية بهارات ثانية مع مثلا منتجات أو أغذية بحرية أو العيش، دوم نكون حريصين أن يكون مطبوخ بالكركم أو جزء من العيش.
إحنا ممكن بعد نستعمل كألوان ملون بدل
ترى ممكن ملون بس لازم نفهم أن كيف الكركم له فايدة لتنشيط الكبد وليقتل والتخلص من بعض أنواع الفيروسات اللي تهاجم خلايا الكبد. والكركم عنده قدرة على أنه يصير الخلايا السرطانية ويدمرها، لذلك في بعض الشعوب
مثل السنجبيل يعني
مثل
لا مو بحارز الكركم.
الكركم له يعني المواد التركيبة اللي داخله الزيوت اللي داخل الكركم هي اللي تساعد أو تراكيب هاي الكيميائية تساعد على أنه يكون متخصص أنه يعرف وين بداية الخلايا السرطانية يبدأ يحاربها ويحارب الفيروسات، والخلايا الكبدية اللي فيها الفيروس يحاول أنه يهاجم هاي الفيروسات. إذا ما بيعالج 100% لكن هو بس راح يقلل من انتشار هاي الفيروسات صحيح. في جسم الإنسان، وهاي معلومة جدا خطيرة إنه ينشط أو يجد ويثبط من قوة الفيروسات في الجد.
معلومة ثانية تقول بخصوص الكركم اللي يعانون من الصداع النصفي اللي هو الشقيقة، يساعد الكركم أو الكاري بعد في تخفيف الصداع، ويعتبر أفضل من أحد من أنواع المسكنات اللي نحن نعرفها الأدوية الموجودة في الأسواق أو في الصيدليات. إن الكاري يخفف من الصداع وتخلص من أوجاع الرأس، كما أنه يساعد في علاج مرض الشقيقة مثل ما ذكرنا، ويمنع الإصابة بسرطان القولون وفقا لدراسة بريطانية.
هو بالدرجة الأولى الكركم، يعني مكون أساسي في الكاري هو الكركم، يعني إذا بنتكلم على التركيبة الكركم ينزل الضغط،
الكركم ينزل الضغط،
ينزل الضغط، وفي زيوت الطيارة اللي موجودة داخل الكركم تساعد على أن يكون مضاد قوي للأكسدة، وبالتالي يقاوم الالتهابات والفيروسات والأمراض السرطانية. يعني هاي ثلاث أشياء. الزيوت العطرية اللي موجودة في الكركم هي تذوب في الماء، وبالتالي بسهولة تدخل في إذا سويناها صالونة أو في الصالونة. ساعات الناس تشتكي أن الصالونة هاي عبارة عن كركم، صالونة كركم، فما يحبونها. لا، هي لها فايدة أحيانا بين فترة والثانية نحط صالونة الكركم لأنها تكون مدرة للبول، وتكون فيها مواد تعادل الكورتيزون. العلم الحديث اكتشف أن هاي المواد اللي موجودة في الكركم هي معادلة للكورتيزون، والكورتيزون معروفة استخداماته والوقاية من كثير من الأمراض الجلدية. محتاجين نحن ناخذ هاي الصبغة الصفراء اللي موجودة في الكركم لأن لها فوائد كبيرة، وفي كمية كبيرة من أنواع مختلفة من الفيتامينات، ومنها فيتامين إي. فالكركم اللي احنا نضيفه للعيوش قمنا نستبدله بصبغة صناعية
هي.
وهذا الخطر. الحين احنا مفروض نرجع مرة ثانية ونستخدم الكركم الطبيعي اللي هو متعارف عليه، وندخله فيه وجباتنا الأساسية.
تمام. هني معلومة بعد عنها، بما الكلام عن البهارات، الهيل نحن نستخدمه في أكلنا، ويعتبر الهيل له ميزة في إبطال مفعول الكافيين على الجسم، ويعتبر أحد أقدم المنتجات النباتية اللي استخدمت كعلاج للعديد من الأمراض في العديد من مناطق العالم. الوصفات الشعبية تنصح بالهيل لاضطرابات عدد من أجهزة الجسم وأعضاء الجسم، ويفتح الشهية ويخفف من الغازات والصاهر اللي يستوي بسبب تناول الثوم والبصل، ومفيد في تنظيف الفم من الميكروبات والقضاء على التهابات الفم أيضا، ويمنع تكون الرائحة الغير محببة، إضافة إلى إخراج زيوته الطيارة من الجسم غير عبر الحواسات الهوائية في الرئة، يعطي النفس رائحة زكية. ويستخدم أيضا اللي عندهم اكتئاب، يستخدم لرفع المزاج وإزالة الاكتئاب.
وأنا برجع مرة ثانية للكركم لأن في شغلات إحنا ما خلصناها في الكركم. والكركم يعتبر من البهارات العجائب، لأنه عجيب تركيبته، عجيبة، ويساعد على أن الكبد يفرز يعني الصفراء، ولذلك ما يكون عندنا البدانة، لأن وجود الصفراء أو من المرارة المنتجات اللي هي تساعد على هضم الدهون تكون متوفرة دائما في الجهاز الهضمي، وبالتالي يقلل من خطورة بعض الدهون أو تراكم الدهون أو الشحوم.
يعني اللي يشيل المرارة يمتن؟
له مشاكل صحية ثانية تطلع نتيجة لقلة إفراز الصفراء. فحركة المعدة، حركة الأمعاء، ذوبان الشحوم، التقليل من الوزن، كل هاي الأشياء لها فوائد من الكركم. اللي يحصل بعد انه هل هو يساعد على ذوبان او تفتيت الحصى؟ في جدال علمي على هاي المعلومة، انه الكركم ممكن بعض المواد الموجودة في الكركم تساعد على التخلص من الحصوات الموجودة في المرارة، وبالتالي المرارة دوم تكون نشيطة وتكون يعني افرازاتها صحية، ويكون الكبد دائما جاهز بانه يتخلص باستمرار من السموم. فالكركم لو عرفنا فوائده اعتقد ان احنا مستحيل نتخلى عنه في اي وجبه من وجباتنا.
تمام. بعد الفاصل بنكمل حديثنا عن باقي البهارات. تمو يانا.
السرود.
الأولى
منكم وفيكم. السرود ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، سرودنا ما زال متواصل وياكم، وسرودنا عامر اليوم بالبهارات وريحة البهارات، وكنا نتكلم مع الدكتورة عن الكركم وفوائده. وهني السؤال اللي طرحته عليك دكتورة، هل الكركم إضافته في الطبخ أو تعرضه للحرارة ممكن يؤدي إلى نقص الفوائد الصحية منه؟
ما في شيء ثبت أنه بتقل القيمة الغذائية أو بتقل فوائد الكركم، والكركم هو بديل أفضل للأصباغ والمنتجات الملونة الصناعية، فنحن محتاجين نحن دائما نستخدم الكركم، والكركم نحن نسوي صالونة مكوناتها الأساسية بالكركم عشان فوائدها لدور الكركم في الكبد مهم جداً. إذا حد بيشرب أو يعني مب شائع أن حد يشرب مشروب الكركم، لكن إذا حد بياخذ لفنيان من الكركم أو إلى آخره فنيان الكركم
يعني بالماي،
مثل خاشوقة الكركم مع شوية زعفران، هذه معروفة أن في حالات في الطب أو الطب الشعبي بعضهم كانوا يستخدمونه، موجود بعض الدراسات أو بعض الكتب اللي هي عن تجارب الطب الشعبي، يكون عن طريق التجارب أن يأخذون خاشوقة كركم ويكون فيها شوية زعفران ويشربونها باستمرار أساس أنهم يتلافون مشاكل اللي تحصل بسبب مشاكل الكبد والتهابات المفاصل. وفي بعض الدول العربية سووا تجارب كثيرة على الناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل وعلاقة الكركم بالمشاكل المفاصل وعلاقة الزعفران، ولقوا أن لها فوائد طبية كبيرة. لذلك نحن الحين يومني نطبخ نكون حاطين في بالنا أن في فوائد من
مو بس عشان الطعم،
في فائدة، خصوصا الكركم معروف عنه أنه يقتل الميكروبات ويقتل الخلايا السرطانية أو يحاربها، خلينا نكون يعني دقيقين في المصطلحات حسب الكمية اللي نستخدم من البهارات. الكركم في دراسة أجريت في الإمارات، وهي الدراسة أجريت من كذا سنة على طريقة حفظ الكركم، ولقينا أن أحياناً في سوء في تخزين الكركم، الناس حطة في بالها بهار ما بيستوي بشيء، يتوحونه في أي مكان،
يحطونه
في حتى في عقلية المطاحن، في المطاحن إحنا محتاجين إلى ضوابط أكثر بخصوص البهارات. معروف أن البهارات الناس حطة في بالها ما بيستوي بشيء، لكن بعد محتاجين يكون في تكثيف رقابة أكثر على المطاحن وطريقة الطحن وطريقة إعداد الكركم نفسه، لأن الكركم يوم يستوي يابس وينطحن صعب، إحنا نشتري دائما بودرة. فهني نعيد حساباتنا في طريقة تخزين الكركم. في ناس ما تأمن، تقول إحنا ناخذ الجذور هاي النباتية اليابسة وإحنا نشتريها ونختار ونتنقى منها، وعقب نحن بروح نصير عند الطحان نقول نشوف هالكمية اطحن أول بادي وهذا توحى، وطحن عقب الكمية الثانية، وهم بروحهم يكونون مشرفين. هذا من اهتمام الأسرة بصحتها أن هي تشرف حتى على اختيار نوع البهارات والكركم بالتحديد، وعقبهم يعني يستخدمون النوع اللي هم اختاروه.
تمام دكتورة، عملية خلط البهارات ووضعها مع بعض في الطهي يمكن هل يفقدها فوائدها؟ هل مثل ما ذكرت إن في أشياء يعني مثل الزنجبيل يوم ذكرنا إن ما نخلطها مثلاً ويا اللومي لأنه يمكن يفقد شيء أو يمكن أثر على القيمة الغذائية اللي في الزنجبيل؟ يعني أنا واحدة يوم أطبخ أحط سنود، فلفل أسود، فلفل أبيض، ملح، يلا من كل شيء إنه بيعطينا كبيعطي طعم ما بيضر،
بس ما يكون له خصوصية، يعني ما له ميزة معينة، يعني ما له هوية، هذا هاي الطبخة ما لها هوية.
فإحنا كله يعطي كل طعم.
هو بيعطي كل طعم، لكن مثلاً منسوي صابونة الكركم في أشياء.
ما نسوي كل يوم صابونة كركم.
إذا مثلاً هذه معروفة بهاي بالفائدة. إذا بسوي مثلاً شغلة ثانية.
بسوي مثلاً مجبوس، بتحطين فلفل أسود، فلفل أبيض، بتحطين كركم، بتحطين بهارات.
المجبوس ترى اسمه مجبوس، معتشل من كل شيء، مجبوس. لكن في طبخات معينة مش محبذة.
تتبيلة الدياي مثلا بتحطين الدياي بهارات،
بس في أشياء مش محبذة، مو مستساغة مع نوعيات معينة من اللحوم.
مثل شو؟
يعني في شغلات حسب كل بيت احنا شو نحب. نحب مثلا يكون اللحم هذا ويا المسمار، نطبخ ويا المسمار، ولا نحبه ويا الهال. نحن نحب العيش يكون ويا الهال، العيش أكثر يكون ويا الهال. نحب يكون اللحم ويا الإبزار، الخلطة هاي متعارف عليها. فهم طوروا الخلطات، يعني الحين انت يمكن تبغين تبدعين باكتشاف خلطة جديدة. في شغلة اللي هي احنا العيش يوم نغسله ونودنه، يفضل إذا نبغي نحصل على نكهة رائعة مع البهارات ومع خلطة البهارات، ممكن ناخذ العيش الأبيض الكمية اللي نحتاجها، وإن شاء الله ما تكون أزيد عن الحاجة. نأخذ الكمية هذه، نغسل العيش في آخر غسلة، خلاص بنودن العيش في الماء، ونحط المسمار، ونحط شوية فلفل أسود، وممكن حبات من الهال. والهال يفضل دائما نخبقه بالسكينة، بطرف السكينة أو بأي أداة حادة، عشان يعني تكون النكهة بسرعة تنتشر. وممكن وبعدين نبيت الماي المودن أو العيش المودن في الماي، ومع خلطة البهارات اللي هي الجرفة، أعواد من الجرفة وحبات من الهال والفلفل الأسود تقريبا هذا، والمسمار، نودنا كله في الماي ونخليه في الثلاجة لنهار ثاني الصبح، ومن عقب يتفور بهالماي، لأن هاي الماي
نفس الماي
نفس الماي، فنشوف طعم العيش مختلف تماما، والحبة العيش تكون لينة، والماي يكون بس مغطي
مغطي.
يعني وإذا كان بيرتفع طبقة شي سانتي أو اثنين سانتي فمغطي، ومن عقب نبدأ نتناول هاي الوجبة بنلاقي أنها فعلا مختلفة. في ناس يسوونها بطريقة ثانية، إنهم يجيبون الكيس، كيس نوع من أنواع الأكياس القماشية، ويحطون البهارات اللي يبونه في الكيس هذا، وبعدين يشلونه عشان ما يبين، ما تبين البهارات، بس النكهة
في الكيس الشاي. يعني
شرات كيس الشاي أو بس كيس يكون ورق قماشي،
الشاش
مثل الشاش أو شيء من هالقبيل، وهو أصلا فيه قماش يكون خاص بالمواد الغذائية. يعني أنا عادة ما أحب أدخل أشياء طبية مع الأشياء الغذائية، ففي أقمشة معينة تكون خاصة بالمواد الغذائية، ينحط فيها مجموعة البهارات، ويتم العيش يفور، ونكهة البهارات تكون داخل العيش، وبعدين يشلون الكيس هذا. في حد شو يسوي؟ يجيب اللحم مثلا الفخذ، ويسوي يعني خطوط داخل، ويدخل البهارات، يعني يا إنه يأخذها بكبارها المسمار والجرفة، بيخلوها أعواد، وحد لا يسويها بودرة ويدخلها
حتى في السمج،
بس يحطونه يعني يخلونه في وقت مناسب. نحن الحين يمكن ألاحظة إن وايد يثوم، والثوم زين، وفي خلطة السمج أو يسوونها البقدونس والثوم مع شوية بصل مع شوية بهارات، بعد هاي خلطات تتبيلات مختلفة، وتدخل فيها البهارات، صح تعطي نكهة رائعة، بس في نفس الوقت لازم نفكر في الفوائد. احنا تكلمنا على البهارات، لو نتكلمنا على الفلفل الأسود، ترى في فلفل أسود وأخضر وفي أبيض وفي أخضر. الفلفل الأسود اللي هو تم تنشيفه يبس بكاملة مع القشرة الخارجية، إذا كان فلفل أخضر يكون ميبس يعني قبل ما ينضه، بعد الحبة ما نضت. إذا كان أبيض يكون منزوع القشرة الخارجية. الأفضل أنا دوم أشوفه
الأسود
الغامج، يكون الغامج الأسود، لأنه يكون يا قشرته لأسباب مختلفة، بعضها قدرت أفهمها بعضها أصلا ما قدرت أفهمها، ليش هم يشلون القشرة الخارجية. لكن الفلفل الأسود يقال أن في قديم الزمان يوم كان عندهم مرض الكوليرا استخدموا الفلفل الأسود واستخدموا مجموعة من البهارات للوقاية من الكوليرا أو من أمراض كثيرة، أمراض معدية وخطيرة. فالبهارات نحن مو بس نكهات ونحطها في العيش وشوي عشان الأكل وطبختي تستوي أحسن طبخة الدنيا. اللي يطبخ أو المرأة اللي تطبخ يكون عندها وعي وثقافة بأن هاي المجموعة من البهارات لو أنها طشونة لكنها لها فوائد طبية أو صحية.
أنا الحلقة يعني غيرت المفاهيم عندنا، مثل غيرت المفهوم عندي أنا. أنا كان بالنسبة للبهارات هي عبارة عن منكهات لا أكثر ولا أقل.
الفلفل الأسود
بالذات في الطبخ، يعني ما تكلمنا قبل عن الجرفة والزنجبيل إنها كمشروبات مفيدة، لكن هالأشياء كانت مجرد منكهات أعتقد على معظم ربات البيوت.
لأن إحنا ما نطور المشكلة، أعتقد يعني إن المشكلة إن إحنا ما ندعم أشياء كثيرة نسويها بالتجارب والأبحاث العلمية الحديثة. لو صحيح. طلعنا على الأبحاث العلمية الحديثة بنلاقي إن كل يوم يكتشفون أشياء جديدة. تمام. صح إحنا نعرفها كممارسات غذائية وممارسات متوارثة لكن لها فوائد ثانية. الفلفل الأسود مهم جدا لفتح الشهية، وحتى في ناس عنده مفهوم إنه يوم ناكل
أي شيء
فلفل يفتح الشهية. الفلفل الأسود في تركيبة معينة، هاي التركيبة قدروا يعزلونها وقدروا يعرفون إن هاي المادة لها تأثير على فتح الشهية.
تمام.
نفس الشيء هاي في مواد عزلوها من الفلفل الأحمر ولقوا إن هاي المواد في حتى في لزقة الفلفل يسمونه. في علاج كثير من الالتهابات المفاصل. نوعية الزيوت اللي يطلعونها من الفلفل، اللي عنده مشاكل البلغم ويعني ومشاكل في الحنجرة الفلفل الأسود يعالجه، وحتى في معاجين أسنان. صحيح. من الفلفل الأسود، وفي بودرة للوقاية من كثير من أمراض البكتيرية في الفم يستخدمون هاي البودرة اللي هي تركيبتها أساسا فلفل أسود مع جرفة مع مسمار مع وخلطات ثانية.
أي.
يعني هي مجموعة من الخلطات، وأعتقد أن يضافوا لها حتى الشاركول اللي هو الفحم. فهي الخلطة هذه معروفة ومتعارف عليها، وهي من الطب الشعبي القديم في عند بعض الشعوب، ولكن هي متعارف عليها أنها هي تعمل على الوقاية من كثير من المشاكل الصحية في الفم. كثير من الناس يقولون والله البهارات تسبب غازات وتسبب مشاكل صحية، لكن كثير من الدراسات تقول إن البهارات تساعد على التخلص من الغازات.
بذات السنوت يعني مشهور إنه طارد للغازات، وتحطينه ويا البقوليات يعني يفيد في علاج الله، يعني يخفف من الله.
احنا يعني اللي نبغي نفهمه ان هاي الغازات تتكون بسبب التخمرات الموجوده في الجسم. يعني هي مسكينه هاي البهارات يوم دخلت اصلا كان في تخمرات تلبكات واشياء ساده للجهاز الهضمي، فالوضع طبيعي تحصل تفاعلات زياده. فنحن ننظف دائما الجهاز الهضمي، وبالتالي هذه ما يعني معظم الدراسات عن دراسة أن الزيوت نوعية الزيوت نوعية التركيبة الموجودة في البهارات تساعد على صحة الجهاز الهضمي.
يعني بعد في عن أوراق الغار اللي تستخدم في طهي اللحوم، يعني المعروفة أن هي تزيل ريحة اللحوم. بعد في المعلومة تقول أن أوراق الغار مفيدة في إزالة دهون اللحم.
يعني في من الأشياء المهمة بالنسبة لأوراق الغار أن في فحوصات كل المواد هاي البهارات لما تدخل الدولة يتم فحصها عن مراقبتها عن تلوثها بالمبيدات، ومن ضمنها أوراق الغار، لأن في رقابة صارمة على جودتها من ناحية خلوها من المبيدات وخلوها من المسببات الميكروبية أو التلوث الميكروبي. هذه يمكن أكثر الأشياء اللي هم يركزون عليها، بالإضافة إلى التلوثات الفيزيائية اللي هي أن تكون هاي البهارات أو الخصوة المطحونة خالية من الحصان، خالية من أحيان يدبسون. نحاول نتجنب هاي الأكياس اللي مدبسة، لأن الدبابيس ممكن تطيح داخل.
صحيح.
ونلاقي في الجمعية ما يدبسونها، يحطينها بالتغليف الحراري.
فعلا.
فهي هاي الأشياء كلها الملاحظات في التغليف
في الحفظ
هي مهمة جدا، خصوصا أن الرقابة على المنتجات هذه تكون صارمة.
جميل دكتورة. مستمعين الكرام سرودنا بيتواصل بعد الفاصل، تمو معنا.
السرود وفيكم. السرود ويا سماح العبار،
حياكم الله من جديد مستمعينا. وصلنا للجزء الأخير والفقرة الأخيرة من سرود، وما زال الحديث متواصل عن فوائد البهارات، ومن أحد البهارات المهمة السنوت أو الكمون. أثبتت الدراسات الحديثة أن السنوت أو الكمون مضاد جدا للميكروبات، وأن لديه القدرة على احتفاظه بالمواد الفعالة لمدة 7 سنوات. ويعتبر السنوت منبه ممتاز للمعدة وطارد للغازات، مع ملاحظة عدم تناول السنوت بكثرة من قبل مرضى الكلى لأن يضرهم. ونكمل باقي البهارات مع الدكتورة. دكتورة شو عندك الحين من بهارات؟
البهارات بشكل عام كلها هي مفيدة ومهمة لصحة جسم الإنسان، من ضمنها الهال. الهال في مجموعة من الفيتامينات، ومن بينها فيتامين جيم أو فيتامين سي، هذا جدا مفيد لصحة العمليات الفسيولوجية والإنزيمات في داخل الجسم. ومجموعة فيتامينات ب اللي هي ب1 و3 و2 و6، هي مجموعة من فيتامينات ب الموجودة في الهال. الهال بعد فيه نسبة جيدة من الكالسيوم، طبعا ما نقارنه من مثل الحليب والأشياء الثانية، مجموعة جيدة من أو كمية معقولة من الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم والزنك. بشكل عام هو يخفف من مشاكل الغازات، وهو منظف جيد للمعدة، يخفف ويفتح الشهية. ومعروف أن أحيان الإنسان إذا يبغي بدل ما يمضغ البانة يمضغ كم من حبة من الهال. وفي ناس الحين ألاحظ أنه من الوايد أو السلوكيات الجيدة في مجال الأغذية أنهم يأخذون وياهم مجموعة من الهال، يحطونها دائما في كيس صغير من الأكياس الصغيرة، ودائما يحتفظون به ويمضغون لهم حبة أو حبتين من الهال، لأنها مهمة في التخلص من كثير من الميكروبات الموجودة في الفم. إذا كان حالات السعال يشربونهم الهال، مشروب الهال، ويطرد البلغم ويحسن من الصوت.
يعني يفورون الهال؟
يفورون الهال، بس احنا ونفور الشيء، نفور مثلا الهال او الجرفة، مفروض نغطيه، والماء اللي يتكثف في الغطاء نرد نصبه داخل، لان الزيت يكون تيمع داخل. ففي انواع من الجلاسات اللي يكون جلاس غطاء، والكاس لنا يفضل الكاسات دائما الزجاجية أو الكاسات مصنوعة من البورسلان.
يعني يفورونه ولا يحطونه في ماي حار؟
يفورونه ويحطونه في ماي حار. هي ترى الفورة هي أول ما يفور الماء يحطونه وياه شوية، يكون يعني كمية بسيطة. هل البهارات لها علاقة بعلاج أمراض نفسية؟ ترى في ارتباط، لأن ذكرتي في البداية أن في ارتباط ما بين الاكتئاب والهال والهال.
أيوة.
في كثير من الدراسات ربطت ما بين نسب المواد الغذائية أو كمية المواد الغذائية وارتباطها مع حالات نفسية. هل الاكتئاب أو القلق أو التوتر أو حالات معينة ترتبط مع الأغذية؟
تحسين المزاج
موجودة في رابط ما بينهم، ولذلك هم قالوا شو المادة الفعالة اللي تساعد على أن يكون الإنسان في حالة مزاجية أفضل، أو يتجنب أو تقل عنده حدة الاكتئاب. فلقوا أن مجموعة من الفيتامينات والمعادن هي ضرورية لصحة الجسم النفسية والجسدية، عشان احنا ناكل غذاء صحي ونبتعد عن مشروبات غازية، نقلل قد ما نقدر من الأشياء اللي هي معروفة أنها هي مو مفيدة، ونقلل من احنا اعتمادنا الكلي في الوجبات الصباحية على المعجنات.
صحيح. وبالنسبة للمعجنات، وفي معجنات تكون بالزعتر، والزعتر يعتبر علاج ناجح لالتهابات الحلج والحنجرة، ويعمل على تنبيه الأغشية المخاطية الموجودة في الفم ويقويها، ويعمل على تنبيه المعدة، وأيضا طارد للغازات، ويساعد على الهضم وامتصاص المواد الغذائية وطرد الفطريات من المعدة والأمعاء.
اكتشفوا اكتشافات إضافية على الزعتر، خصوصا أن في بعض المناطق عندهم قدرة على استخلاص الزعتر بشكل طبيعي ومركز. أنا عن تجربة يعني اشتريت أنواع كثيرة من الزعتر، والزعتر من صنف إلى صنف يختلف، وتأثيره ومفعوله يختلف. شرات منقول دائما أن عندنا ثمار النخيل أو الرطب، في أنواع كثيرة، عندنا 150 صنف من أصناف التمور، فمو بكلها نفس نسبة السكريات مبوحدة في كل هاي الثمار. نفس الشيء الزعتر، ونفس الشيء الكركم والفلفل والأنواع هاي. فحن ندور الأنواع الجيدة.
كيف نعرف أن الزعتر؟
الزعتر فيه المادة اللي هي تكون الحارة، فيه يعني الحرقان من المادة هذه، كل ما تكون هي لأن فيها مفعول قوي. فحالات الأمراض اللي هي الفيروسية استخدام الزعتر، بس النوع الجيد نلاقيه له تأثير مفعول قوي جدا. ينخلط الزعتر مع نحاول يعني دائما عن استخداماتي تكون باستخدامات الزيت الزعتر. يباع زيت الزعتر في بعض الدول، ناخذه ونحطه نقطتين منه في العسل، فيفيد في مشاكل أو الإصابات الفيروسية، لها فوائد جدا عجيبة في تحسين الصوت، التخلص من الفيروسات، من تقوية مناعة، بالإضافة لاستخداماته في علاج المفاصل. ويوم بعد يوم يكتشفون فوائد عظيمة للزعتر. يعني هاي من الاكتشافات أو الدراسات الحديثة. في الطب الشعبي القديم كان في استخدامات للزعتر. نحن هني نسوي شاي الزعتر لكن نترسم من الشكر، حتى ما نطعم الزعتر، نطعم بس الشكر. والنوعية اللي نستعملها، نستعمل أشياء ما تكون مبهو الزعتر الحقيقي، لأنه إذا في حرقان ما حد بيشربه.
أنا أصلاً الزعتر هذا يوم أشربه إذا في نسعال والله إنه يزيد. يعني حتى أن لاحظت وسألت أنه كثير كذا حد يوم يشربون الزعتر، يمكن نوع مغشوش الله يعلم، يزيد من نوبات السعال.
الزعتر إذا زادت نوبات السعال معناها الناس تتخلصين من كل البلغم، من كل الأشياء هذه، جرعة جرعتين وتكونين خلصتي من الفيروسات. يعني هو تركيزه وتأثيره على الفيروسات معروف، وتأثيره قوي، وتأثير التركيز اللي موجود في زيت الزعتر جدا قوي. ولذلك أحيانا ما يطبخونه أو ما يشربون شاي، يستخرجون الزيت منه يضيفون العسل مباشرة. هذا يعني من الأشياء اللي مفيدة جدا.
زود الزعتر اللي يأكلونه.
إذا كنا إذا كنا نأكل الزعتر، نأكله نحط، تقصدين الزعتر اللي يكون السمسم ويا زيت الزيتون وينوكل في الصبح، هذا مفيد جدا للجهاز الهضمي. وإصابات والنوعية اللي هي تكون نوع الزعتر اللي يكون البري أو الجبلي بعد لها فوائد ثانية.
تمام، عندك شيء ولا نقول معلومة عن ينسون؟
ممكن تقولين المعلومة.
ينسون فعال لتسكين المغص وتنشيط الهضم وإدرار البول وإزالة انتفاخ البطن وإزالة أمراض الصدر والحلج والسعال، ومهدي للأعصاب، ويدر الحليب، ويسكن الصداع، ويعطى طبعا مشهور نعطي للأطفال للتخلص وطرد الغازات يوم يصيحون. يعتبر اليانسون من الأعشاب الجيدة في إخراج البلغم، حيث يؤخذ ملء ملعقة صغيرة إلى ملعقتين، وتجرش وتضاف إلى ملء كوب ماء سبق غالية، ويترك لمدة ربع ساعة أو نحوها، ثم يصفى ويشرب، ويؤخذ كوب الصبح وكوب في الليل آخر الليل عند الرقاد. هذا اليانسون.
تكلمنا على المسمار. المسمار له فوائد كثيرة، لأنه فيه زيت طيار، وهذا الزيت له مفعول عجيب وفعال مسمار تجاه كثير من الأمراض، وهو يعتبر معقم للجسم أحيانا. يعني من كثر ما هو يصفونه بأنه يقتل أو يخلص من الميكروبات، ممكن يكون مطهر جيد لمشاكل ناتجة عن أنواع من الفيروسات والإصابات المختلفة. طبعا هو في علاج آلام الأسنان وفي المعاجين الأسنان، والأطباء الأسنان يعرفونه وينصحون دايما فيه، وحتى الأوليين كانوا يأخذون مسمار يحطونه في الفم بين الأسنان عشان يخفف من المشاكل، لأن الزيت الطيار له مفعول تجاه الآلام والالتهابات، فهو يتخلص من هاي الالتهابات. الروماتيزم والتهابات المفاصل من القرنفل جدا مهم اللي هو المسمار، ويساعد على الوقاية من الأمراض السرطانية. الزيت الطيار اللي فيه الأوجينيل، هذا الزيت مهم جدا في كثير من التهابات المفاصل والالتهابات اللي تنتج بسبب مشاكل فيروسية أو بكتيرية، وفي الوقاية من السرطان، وبالتالي هو يقوي المناعة. في نسب من فيتامينات المختلفة، لكن هاي النسب يعني بتراكيز معقولة، ممكن ما نعتمد عليها في مصدر كمصدر رئيسي للفيتامينات، لكن ما يمنع أن نحن دائما نحط المسمار في الأكل، لأنه جدا مهم ومفيد لصحة الإنسان.
لكن دكتورة مثل ما ذكرت أنه مفيد للمفاصل، هل كدهان ولا تناوله؟
الاثنين، لكن أكثر العلاجات هي علاجات خارجية.
خارجية.
أكثر العلاجات هي علاجات خارجية، وكثير من معاجين أو الكريمات اللي هي تستخدم في العلاج الموضعي الخارجي.
تمام. كل معلومة عن الريحان
مشموم يعني؟
مشموم.
المشموم ممكن نحطه كسندويتشات الجبن، نحط هو طبعا الريحان اللي هم يتكلمون عنه. احنا عندنا المشموم ينزرع، ومن الأشياء المفيدة ان المشموم هذا النوع بعد ممكن نزرعه في الإمارات، وبالتالي تكون عندنا المنتجات هذه متوفرة. الريحان اللي يقصدون به هو ولد عم المشموم اللي عندنا، يعني هم نفس الفصيلة قريبين على بعض، ولذلك الفرنسيين يستخدموا والإيطالي يستخدمونه في وضع في سندويتشات الجبنة والطماط والنوع الريحان أو هذا
يعني
النوع.
يعني يستوي يستخدم المشموم هذا ولا
يستوي؟ بس هذاك نكهت هذا المشموم اللي عندنا نكهته عطرية كأنه عطر.
هي ما شاء الله ريحة تفوح يعني.
والمشموم هذاك يكون نفس الريحة بس مع اختلاف بسيط في التركيبة الكيميائية. هي في النهاية أوراق نباتية نحن نتناولها، إذا نحن ناكل أوراق ورق العنب ما ناكل المشموم. بس لو حطينا شرايح في المكرونة في بعض الطبخات مو متعودين عليها، لكن مع الأيام نتعود نلاقيهن. هي بس الريحان اللي يقصدون فيه هو ريحان من فصيلة أو يعني قريبة على المشموم. هي هو نفسه ترى كله مشموم، لكن شوي عيال عم.
هي
عيال عم. فمهم جدا نحن ناخذ، لانه يفيد كثير في التخلص من مشاكل الغازات والانتفاخات والتلبكات المعديه.
تمام. اذا خلاصه الكلام اللي انا استفدته شخصيا اليوم ان البهارات مو بس للنكهه، هي بالعكس لها فوائد كثيره وتفيد في علاج الكثير من الامراض. الله يجيرنا جميعا من كل الامراض، صيام مقبول وافطار شهي ان شاء الله. وصلنا للختام، إن شاء الله الموعد بيتجدد مع الدكتورة في حلقات الجاية من سرود. كل الشكر دكتورة مريم مشناصي، أخصائية السلامة الغذائية والبيئية. تحياتي لكم سماح العبار، في أمان الله.
السرود